الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كل الكائنات التي أوجدها الله سبحانه وتعالى باستثناء الإنسان، لاحظوا هذه المقدمة القصيرة، بارك الله فيكم، كل الكائنات تجري ضمن نظام دقيق ولها هدف وغاية تصل إلى هدفها وغايتها. كل شيء، الشجرة التي تراها أمامك تضع حبتها وبذرتها ونواتها في الأرض، فتنطلق هذه النواة حتى تصل إلى شجرة مثمرة تعطيك الثمر. هدفها أنها تخدم الإنسان. كل شيء في هذا الوجود، الأسماك، اقرأوا عنها كيف تنطلق إلى غاياتها وأهدافها. الطيور كيف تنطلق زرافات زرافات في الصباح الباكر، دائما الشمس تكون عن يسار الطيور، لاحظوا هذا المنظر، تكون الشمس عن شمالها دائما، عندما تنطلق في الصباح الشمس عند شمالها عند يسارها، وهي منطلقة في الجو تطلب رزقها، وترجع أيضا الشمس عند يسارها، لأن عند الغروب تكون الشمس عند يسارها، فدائما انطلاقتها مع الشمس ولها وقت دقيق. انظروا إلى هذه، انظروا إلى هذه النملة، النملة التي تراها أمامك كيف تدب لرزقها وكيف تجمع في حرها لبردها وفي صيفها لشتائها وكيف تستخرج القمح والحبة وتقضمها نصفين وتنشرها على ضوء القمر، لأن ضوء القمر يعطي للحبة قدرة يبعد عنها العفن أنها ما تتعفن. فلاحظوا خصوصا بالليالي الثلاث، الليالي البيض، لاحظوا النمل في كل العالم ينتظر هذه الليالي البيض يستخرج فيها قوته وينشره تحت ضوء القمر. لاحظ كيف هذه النملة الله سبحانه وتعالى يجعل لها سورة في القرآن باسمها، ونحن المسلمون أصلا نستهين بالنمل، يمكن ذا واحد يشوف نملات عنده بالمطبخ أو بغرفته يقوم يجعصهم بإيده يخلصهم، القسم يكت عليهم نار يحرقهم، وهذا طبعا حرام العمل جدا. لاحظ كيف، لكن من منا يفكر حقيقة كيف الله سبحانه وتعالى النملة تكلمت مع سليمان في هذه السورة، كيف أن الله ما أطلق اسم سليمان على السورة وإنما أطلق اسم النملة على السورة. اتأملوا، والله العظيم إن الإسلام عميق وعظيم، وأهل البيت مدرستهم تحتاج منا إلى تأمل ودقة، وتحتاج إلى تضحية من أوقاتنا لننشر هذا العلم إلى العالم. نقول لهم تعالوا انظروا إلى الإسلام، القرآن كيف يركز على الجانب العلمي والقضايا العلمية. المفروض أن هذه السورة مثلا يعني تكون سورة سليمان، لا، صارت سورة النمل. سورة النمل، أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة يتحدث بخطبة مفصلة، اقرؤوها ولاحظوا حتى في شرح نهج البلاغة أنا أوجهكم من أهل البيت سلام الله عليهم أن تقرأوا شرح نهج البلاغة لابن ميسم البحراني، غير هذا لا تقرأوا، لأن احنا العمر محدود، عمرنا محدود، فما عندنا وقت نضيع عمرنا على كلام ما له علاقة بأهل البيت. دائما انطلقوا من أهل البيت، من مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، حتى نعرف هذا الشيخ ميسم ابن ميسم البحراني، هالرجل هذا العظيم العملاق وفسر نهج البلاغة. انظروا إليه كيف يتحدث عن النملة في شرح نهج البلاغة. والله تتصور هالعظمة هذه أمامك، أمير المؤمنين يتحدث إليه. أفلا ينظرون إلى عظيم ما خلق الله سبحانه وتعالى؟ وانظروا إلى النملة في صغر حجمها ودقة هيئتها. الإمام علي يقول سلام الله عليه، لا يجيك واحد يقول لك الإمام علي في دعاء كميل يقول اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، والذنوب التي تهتك العصم كبائر، أعوذ بالله، ويطبع هذا الكلام أيضا، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. طيب يا حبيبي، الإمام عندما يقول هذا الكلام، أولا هذا دعاء الخضر سلام الله عليه، الإمام نقله لكميل بن زياد، بعدين فيه دروس وفيه عبر وفيه مقدمات. القرآن على عظمته عندما يتحدث، يتحدث بخطاب إياك أعني واسمعي يا جارك. هو الإمام أمير المؤمنين، إذا أنت تقول في هذا الدعاء يقول اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، هو نفسه يقول والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. فانظروا إلى هذه النملة، انظروا إلى النحل عند الفجر، تسمعون أصواتهم الفجر وقت صلاة الليل، تبدأ خلايا النحل تضج إلى الله بالتسبيح والتقديس. وهذه رواية حلوة، يعني ما دام سليمان كلم النملة وكلمته، فالرواية الآن تكون بسيطة أمامك وقريبة إليك، لأن للنحل سورة أيضا اسمها سورة النحل. رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على نحل فسألهم، الرسول سأل النحل قال كيف تصنعون النحل؟ قالوا يا رسول الله نأخذ من رحيق الأزهار فنصلي عليك وعلى أهل بيتك فيكون العسل عندنا. هاي الملاحظة لاحظوها، كل مخلوق في الكون يجري ويتحرك لهدفه وغايته إلا الإنسان. الإنسان ما يمشي لهدفه وغايته. الآن لاحظت وين نريد الروح؟ إلا الإنسان، هذا الذي خلقه من نطفة، وقبل النطفة وين كان هذا الإنسان؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كنت في عالم الذر، كنت في عالم التراب، بعدين تحولت نطفة إلى الأصلاب، ثم هذه النطفة تحولت إلى أرحام النساء الأمهات، وبقيت 9 أشهر في رحم الأم. أيها الإنسان، 9 أشهر في رحم الأم، لا يدري كيف تتصنع هذه العيون والشفاه والرأس، وكيف يدخل العقل بالرأس والعقل من وين جاء، وكيف تتصنع اليدان، وكيف يتم تكوين دولاب الجهاز البدني، وكيف يتصنع القلب. هذا القلب الذي إذا توقف لا تستطيع قوى الدنيا كلها أن تحركه، بالشهر الرابع يتحرك، يقوم يبدأ بضرباته. هذا الإنسان اللي 9 أشهر في بطن أمه قابع، ويأتيه غذاؤه عن طريق الحبل السري، وجعله 60 سنتيم الحبل السري، أو 50، هذا التردد من يقول 50 أحسن، لأن إذا صار أكثر يرتخي ويلتف على عنق الجنين يخنق في بطن أمه، وإذا صار عقل ما يستطيع الجنين يتحرك في بطن أمه، وحركة الجنين في بطن الأم هي نعمة للأم، لأن هذه الحركة تثير حبها وسعادتها، ويخرج من بطن أمه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فعندما يشب عن الطرق ويصل إلى سن التكليف يأخذ هذه الأجهزة كلها يجعلها في خدمة الشيطان. اللسان يقطع فيه الناس ويذبحهم ليل نهار، وما في أقوى من اللسان عنده. الغيبة صايرة مثل شرب الماء، أصلا إذا واحد تقول له الغيبة حرام يتعجب. الغيبة حرام يعني يقدر واحد يعيش من دون غيبة؟ لازم واحد يحكي عن الناس، لازم يتكلم وياهم. الأذن كذلك يسمع الطرب والغناء والموسيقى، وهذا شيء رهيب. أهل البيت يعدون الغناء وسماع الطرب والموسيقى من الكبائر، من الكبائر يعتبروها، يعني جريمة كبرى تصل إلى مستوى القتل والزنا والعياذ بالله. وكذلك العين، لماذا يأتي الإمام الصادق سلام الله عليه يشدنا ويشد هذه الأجهزة بالإمام الحسين سلام الله عليه؟ يقول لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. ببصرك تقرأ عن الحسين، ببصرك ترنو إلى كربلاء، ببصرك تبكي على الحسين، بأذنك تسمع صوت الحق، لأن لك إماما صلوات الله وسلامه عليه حاضر الآن صاحب العصر والزمان فأنت تمشي عليه. فكل شيء، هذا المؤلم للقلب أن كل مخلوق في الكون يمشي الآن إلى هدفه إلا الإنسان. هدف الإنسان ما هو؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أين هي العبادة؟ العبادة الحقة هي التي تعطيك الاستقلال الذاتي. العبادة الحقة هي التي تجعلك حرا. العبادة الحقة هي التي ذكرها الإمام الحسين سلام الله عليه، فقال في كلمته الرائعة وكل كلماته رائعة، قال إن الله عز وجل لم يخلق الخلق إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه. إذن العبادة فيها استغناء، فيها استقلال، فيها اكتفاء ذاتي، لكننا ما نتأمل هذا الكلام. كلمات أهل البيت دقيقة جدا إذا واحد التفت إليه. لاحظ، دخل رجلان على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه فقال له سيدنا نحن عندنا سؤال، هذا صاحبي عنده سؤال وأنا سؤال، لكن بنفس الموضوع، وهو يأخذ الجانب الأول من السؤال أنا أخذ الجانب الآخر، فيطرحان سؤال من أعمق وأعقد الأسئلة. اليوم هذا السؤال إذا تطرحه على أي واحد ما يعطيه جواب له، رغم أنه ممكن يجابك جواب سطحي، وهي مسألة الاختلاف بين الناس، الاختلافات. فالأول يسأل الإمام يقول له سيدي لماذا الاختلاف في الحياة؟ الإمام يقول له لولا الاختلاف لما قامت الحياة، لو تساوى الناس لهلك. الآن تأمل. بعدين ذاك يسأله في نفس المجلس فلماذا الاختلاف؟ إذا لاحظوا السؤال الأول عن الاختلاف في العلاقات الاجتماعية في الحياة في العمل، وهذا يجب أن يكون موجود لأن الطاقات مختلفة متفاوتة فالناس يتفاوتون نتيجة تفاوت طاقاتهم. الإمام أمير المؤمنين أجابه هذا الجواب، قال لو تساوى الناس لما استقامت الحياة، لا بد من الاختلاف هنا. فإحنا نحتاج في المجتمع إلى عالم ومهندس وخطيب وخياط ونجار ورئيس ومدير ومعلم ومحامي، صح ولا مو صحيح؟ فكل واحد حسب طاقته. الله سبحانه وتعالى وزع هذه الطاقات لتستقيم الحياة. لكن السؤال الثاني عن الاختلاف في العقيدة، هناك الإمام ما يقدر يفهم هذا إلا بهذا الجواب العميق. العبارة ما كانت جيدة، أقول الإمام ما يقدر، هذا تعبيري أنا الناقص. فقال له عن الاختلاف الثاني في العقيدة، اسمعوا اسمعوا دقة التعبير، لماذا الاختلاف يا مولانا يا أمير المؤمنين، ما هو سببه الاختلاف في العقيدة؟ قال لو سكت الجاهل لزال الاختلاف. الله أكبر، شايفين هالجواب العميق؟ من وين يجي الاختلاف؟ العالم إذا تكلم وتكلم عالم آخر معه ما يصير اختلاف فيما بينهم، بس إذا يطلع على الخط واحد جاهل ويذكر له القضايا ضد العالم الذي ذكر الحقائق فيبدأ الاختلاف. إذن الاختلاف سببه الجهل، سببه جلود الجهل. فلذلك لما تلاحظ بعض الناس يقول والله أنا حائر ما أعرف وين أروح، لا عمي ما في حيرة، هذا طريق الحق لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، فما في اختلاف كلامهم. لا يمكن أن تجد كلمة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يخالفها الإمام الحسن أو الحسين سلام الله عليه، أبدا، كلامهم نور واحد. لكن من أين يأتي الاختلاف؟ إذا تكلم الجاهل. هذه حقيقة موجودة، الناس عايشين على هذه الحقيقة ويعيشون فيها. مثلا من الحقائق مقتل الإمام الحسين سلام الله عليه، من الحقائق سبي بنات رسول الله إلى الشام. يجيك واحد جاهل يقول ما سبيت بنات رسول الله إلى الشام، فأحدث فتنة وأحدث اختلاف. ولو سكت لكان خيرا له في هذا السكوت، لكنه ما سكت. النتيجة ما هي كانت؟ النتيجة هذه، لو سكت الجاهل لزال الاختلاف. تأملوا التعبير الدقيق، لو سكت الجاهل لزال الاختلاف. أذكر لكم ملاحظة أخرى، قضية كلكم تسمعونها، أن الزهراء سلام الله عليها كان عندها مغزل، مغزل، هذا المغزل اللي موجود. طيب هذا المغزل اللي موجود، ما هو السر في هذا المغزل؟ بحيث الإمام زين العابدين سلام الله عليه في الشام لما يزيد بن معاوية يقول له قدم طلباتك ما عندك، يطلب من بين الطلبات اللي قدمها يقول له مغزل أمي فاطمة، ترد علينا مغزل أمي فاطمة. ولما تقرؤون في التاريخ تجدون الملاحظات أنه كان لعلي أمير المؤمنين سلام الله عليه كان له قميص من غزل فاطمة يلبسه في الحرب يقيه النبال والسهام. شنو هذا هالقميص اللي الزهراء تغزله؟ إذا لبس أمير المؤمنين في الحرب السهام والرماح ما تصل إليه. هذا التفتوا، أنا ما أريد أشرح لك شرح لأنه شرح يطول، إنما فقط إشارة إشارة. الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث مع الزهراء بهذا الحديث، يقول لها أنها تلقي في وصيتها، تلقي على النساء أن يغزلن في المدينة الغزل، فيقول لها بني فاطمة إن المرأة إذا برمت مغزلها كان له دوي تحت العرش. هذه واحد يسمعها يقول عجيب، هاي المرأة اللي تجلس في بيتها تغزل، حركة المغزل أو المغزل تحدث دوي تحت العرش؟ نعم، لأن القضية ما تقصد تعني فقط مسألة ثوب أو قميص تخيطه، المغزل فيه إشارة كبيرة للاكتفاء الذاتي. إذن الحديث عن مغزل فاطمة هو الحديث عن الاكتفاء الذاتي اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا وتربويا، يعني أنك ما تحتاج للآخرين، ما تفهم كيف؟ ما تحتاج لهم. وانتم كلكم تقرؤون ان غاندي، ما اريد اجيب اسماء اخرى، هكذا احد الاسباب التي استعملها واستثمرها واستخدمها في تحرير الهند هو الغزل، انه قال للشعب الهندي، قال لهم اغزلوا ملابسكم بايديكم واتركوا الملابس من الخارج وقاطعوا بريطانيا العظمى في وقتها، وبدأ هو يغزل ملابسه بيده، واذا ضجت الدنيا كل 400 مليون كان عددهم 500 مليون، هؤلاء كلهم يغزلون ملابسهم، فشافوا هذا المستعمر المستكبر بعد ما يحتاجوا الارض ايضا عندهم موجودة يزرعوها ويأكلون، فملابسهم يغزلوها واكلهم يزرعون الارض بايديهم، فما يحتاجون الى احد، احتج الى من شئت تكن أسيرة واستغني عمن شئت تكن نظيرة وأحسن إلى من شئت تكن أميرة. هاي قضية واضحة، وضوح الشمس في رائحة النهار. إذن عندما نقرأ عن مغزل الزهراء وأن الزهراء تربي نساء المدينة على أن المرأة إذا أدارت مغزلها كان له ذوي تحت العرش، يعني يشير إلى الاكتفاء الذاتي بالاقتصاد، اكتفاء ذاتي. اين اقتصادنا الاسلامي يا احبتي؟ وين الاقتصاد الاسلامي؟ هذه جامعات العالم الاسلامي والعربي، اي اقتصاد يدرس فيها؟ الاقتصاد الماركسي، الاقتصاد الرأسمالي، ما موجود الاقتصاد الاسلامي. السياسة، وين السياسة الاسلامية؟ هل توجد السياسة الاسلامية والسياسة اللي قائمة على الحق وعلى الخلق وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحقوق الإنسان؟ أبدا، أيضا ما إلها وجود. وإذا واحد تسأله يقول لك الإسلام في سياسة؟ ما في سياسة الإسلام، يتصور أن الإسلام دين بعيد عن السياسة. وأنت تخاطب الإمام الحسين وبالزيارة، السلام عليكم يا ساسة العباد وأركان البلاد، يعني تقول السلام عليك أيها السياسي العظيم وأيها الركن الوثيق للبلاد، ولولا أنت لما قامت الحياة. وأين السياسة في الإسلام؟ وأين ثقافة الإسلام؟ اليوم نحن في العالم صرنا نهلع ونركض ونبهث حتى نريد أن نغير برامجنا الدراسية، لأن الغربيين ما مرتاحين من عندها، لازم نريد نغيرها حسب ما هم يريدون. أنا ما أتأسف على تغييرها، لأن هي ما فيها برامجنا الدراسية بالمدارس. ماذا نعلم أولادنا؟ نعلمهم سياسة بني أمية الشجرة الملعونة في القرآن، هل أكثر من ذلك؟ خلي يغيروها ونعلة أبوها، ملتبت كيف؟ يعني ما نعلمهم فكر أهل البيت وحياة أهل البيت ومدرسة أهل البيت. لو أن هذا الشيء موجود ما يستطيع أحد يقول لك غير منهجك وغير كذا، لأن هذه المناهج الدراسية تؤدي إلى تعليم أبنائكم الإرهاب، أو تعليمهم على كل حال نوع من التفريط بكل شيء من هذه الأمور. لا أبدا، الإسلام لا يعلم الناس على أن يرهبوا الآخرين، بالعكس، الإسلام عند الجهاد موجود. أما بعد، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة. لكن من الانهزامية الآن أنت ما تكاد تسمع حتى كلمة الجهاد، ما تسمعها، شردوا من عدة الآيات اللي فيها جهاد، ما حد يقرأها على المنبر، ما حد يجيب اسم الجهاد. لماذا؟ لأن الغربيين ينزعجون من كلمة الجهاد. أنت علمهم ماذا يعني الجهاد، علمهم خطبة الإمام علي في الجهاد في نهج البلاغة، كيف لما يذكر جنود معاوية هجموا على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة، ويبكي الإمام علي على المنبر، الأخرى المعاهدة هي المرأة اليهودية والمجوسية والنصرانية المسيحية، الإمام علي على المنبر يقول ولو أن امرأ مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان ملوما عندي بل كان به عندي جزيرة. علم العالم هذه الروحية اللي موجودة، هذا الجهاد معناه، أنه أمير المؤمنين تجري دموعه لأن جنود معاوية هجموا على نساء مسلمات ومسيحيات ومجوسيات ويهوديات فتألم الإمام، ليس فقط تألم، قال لو أرى شخصا يموت من الألم والقهر أنا لا ألومه أبدا. هذا الإمام أمير المؤمنين، وهذا الجهاد عنده، وهذه المدرسة العظيمة. لكننا سبحان الله هذه الأمور الآن كيف نذكرها وأين نذكرها وفي أي وسيلة إعلامية تسمح لك أنك تذكرها؟ الفضائيات الآن محجوزة للفسق والفجور والطرب والمغنين وكاركتر، تطلع واحدة مغنية أو واحد مغني ويبقون ساعات طويلة مع الأقمار الصناعية تلف والعالم يسمع شنو أغاني هذا وكيف حياته وما والكلام التافه اللي ما في طعم ولا في رائحة ولا في ذوق ولا في، إنما هو هدم لشخصية الإنسان ومزيد من الإفساد والتقهقر لشبابنا. يعني بعد هذا فوق المخدرات والخمر والاستهتار والقمار والانحطاط الخلقي، فوق هذا كله تجي هذه الأمور بهذا الشكل ونحن نراها ونتفرج عليها ولا نحرك ساكنا أبدا، لأنه يا قوم لا تتكلم. أصحاب رسالة يا أحبتي، العالم اليوم يجب أن يعرف هذه الرسالة، وخصوصا أننا نستقبل الآن، لا نعين ولا نوفق، كذب الوقاتون ولعنوا، لكنه الأحداث كلها الجارية الآن تؤكد قرب ظهور الإمام صاحب العصر والزمان. الأرض ملئت ظلما وجورا، وهذا بعد أنتم عارفين هذا الثالوث المثلث البغيض الذي أضلاعه الظلم والفقر والجهل يجثم على الأرض، الظلم والفقر والجهل جور، ملئ ظلما وجورا يعني ظلم وفقر وجهل، فيملأها قسطا وعدلا، يحارب الظلم بالعدالة الاجتماعية والإحسان والحرية والأمن والسياسة الطيبة، ويحارب الجهل بالعلم والثقافة والتربية والتزكية، ويحارب الفقر بنظام اقتصادي لم ترى البشرية له مثيلا أبدا أبدا. وهذا ما ذلك على الله بعزيز. الآن أن تلاحظ القرآن الكريم له ظهر وبطن، له تفسير وتأويل، وأهل البيت يقولون نحن الراسخون في العلم ونحن نعرف تأويل القرآن، ما يعلم تأويله ولا يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يعلمون تأويله، لأنه من المستحيل أن الله ينزل كتابا على البشر ما حد يعرفه إلا الله، فلماذا أنزله إذن ما دام في تفسير وتأويل فيجب أن يعلمه البشر، وإلا تصير المسألة مثل ذاك اللي كتب رسالة لأمه وجاء مع الرسالة هو، قالوا لماذا جئت؟ قال لأن ما حد يعرف يقرأها إلا أنا، فلازم أجي أقرأ لي لأمي الوالدتي وبعدين أرجع. فهذا الكلام مرفوض منطقيا وعقلا وثقافة ودراسة، كل مرفوض. المهم أهل البيت هم الراسخون في العلم، فلما يأتون إلى القرآن يعطيك تفسير كما قال الإمام الحسين سلام الله عليه، إن كتاب الله عز وجل نزل على أربعة أشياء، وذكرت لكم هذا الحديث ذات مرة، على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق، العبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء. إذن كل آية فيها أربع سلالم ومدرجات، ممكن أنك تفسر هذه الآية لعامة الناس، وممكن أنك تفسرها لخواص الناس تتعمق فيها أكثر، كما قال محمد بن مسلم سألت الإمام الصادق سلام الله عليه، قلت له سيدي بالنسبة لمناسك الحج وليقضوا تفثهم، قال التفث هو مناسك الحج والإحرام والنظافة والتلبية، فقال له سيدي إن ذريحا المحاربي وهو أحد أصحاب الإمام الصادق حدثنا عنك يا مولاي أنك قلت ليقضوا تفثهم لقاء الإمام، يعني الحج لما يروح إلى هناك يلتقي بالإمام، فقال هذا هو الحق، وأي إنسان من يحتمل ما يحتمله ذريح، إن للقرآن ظهرا وبطنا وتفسيرا وتأويلا. تفسير القرآن اتفث هو مناسك الحج، لكن تأويله اتفث لقاء الإمام سلام الله عليه. فإذا لاحظوا هذه الآية المباركة الآن، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. تفسيرها عام، قضايا اجتماعية واقتصادية وكذا كل الناس يقعون فيها، لكن التأويل هذه الآية تتحدث عن علامات تسبق قيام الإمام المهدي سلام الله عليه، تسبق قيامه. هناك خوف في المجتمع، وهناك جوع، وهناك موت ذريع يضرب بعض البلاد اللي ما أحب أذكر اسمائهم الآن، لاحظ كيف؟ وإن الجار ليسب على جاره فيقتله، وما يقول يقتله، العبارة اللي موجودة هي عبارة الذبح قطع الرأس. والآن أنتم شايفين هاي الموجة الجديدة اللي طالعة، يعني هذا مثلا الرهينة يمكن واحد يقتله بطلقة برصاصة، صحيح ولا مو صحيح؟ لكن يذبحها بسكين ويصور عملية الذبح وقطع الرأس. لاحظوا هذه، والله العظيم هذه فيها دراسة يا إخوتي، لاحظوها. الآن أنا ما أعلق على هؤلاء، من هم؟ ما لي شغل فيهم، ناس مجرمين لعنة في كل مكان، عصابات موجودة وإجرام موجود، إنما أتكلم عن الظاهرة فقط. الظاهرة لاحظوها، الموت الذريع، قطع الرؤوس، الحرائق في كل مكان. أستفيض للوقت، يعني مو أنه خايف من أحد وكذا، المسألة ما فيها خوف، المسألة أنك حتى القضايا اللي فيها خوف لازم الواحد على المنبر يطرحها بكل قوة وصراحة وجرأة. فكيف هاي المسائل كل الناس يلتفتون إلى هذا؟ حديث عن المستقبل. لكن انتم لاحظوا الآن الضرب مثلا، ضرب وقصف وقتل ودماء، أين تجري؟ في أي منطقة من مناطق العالم؟ ادرسوها ولاحظوها، خصوصا إذا ذهبتم إلى سامراء، وعلاقة المكان بالإمام صاحب العصر والزمان، وانشداد الناس في العالم إلى هذا المكان بالذات، لاحظوه. وخصوصا إذا ذهبتم إلى كربلاء وهي قطعة من الجنة، بل هي أفضل بقاع الجنة، كما يقول الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه، لما جاء موسى وانفصل، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. الإمام الباقر سلام الله عليه، والإمام أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه، والإمام الرضا روح له الفداء سلام الله عليه، هؤلاء الأئمة يقولون شاطئ الوادي الأيمن في القرآن هو الفرات، نهر الفرات، والبقعة المباركة هي كربلاء، ومن الشجرة يعني شجرة النبوة. والدقة هنا أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، يعني جعله يصل إلى كربلاء وأطلق عليه إني رب العالمين. صوت الحق يجب أن ينطلق من كربلاء إلى العالم، إذا عرفنا حقيقة كربلاء وحقيقة الإمام الحسين سلام الله يعني، اللي كل الأئمة يؤكدون على هذا الجانب، أمير المؤمنين سلام الله عليه والإمام الحسن وأهل البيت، وإثبات الشيء لا ينفي ما عداه. لكن هذه الرواية هكذا تبين لكم إني أنا الله رب العالمين، يقول وين في ذلك المكان بالذات. إذن المستقبل يدخر موقف عظيم لكربلاء ولأهل كربلاء، ما أقصد هالكربلاء الساكنين فيها فقط، لا تطلبوا المولى الحسين بشرق أرض أو بغربي، فدعوا الجميع وعرجوا نحوي فمسكنه بقلبي. قلوب الأحرار في العالم تحمل كربلاء وتحمل حب الحسين، إن للحسين بن علي حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا لاحظوا يا أحبتي، لماذا كل الكائنات تجري إلى أهدافها وإحنا ما نجري إلى هدفنا ليش؟ وخصوصا الآن هدفنا هو رضا الإمام روحي له الفداء، لأن إذا الإمام رضي عنك يعني الرسول رضي عنك والله رضي عنك، هذا شيء طبيعي. إذا الإمام ما يرضى عنك لا الله يرضى ولا الرسول، وهذا نص في القرآن الكريم. الطاعة للثلاثة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الولاية للثلاثة أيضا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أعمالنا تعرض على الثلاثة أيضا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صح ولا مو صحيح هذا الكلام؟ هذا العزة كذلك لله ولرسوله وللمؤمنين. فإذا الإيمان هنا، لذلك يقول: اللهم عرفني نفسك في الدعاء، ربي اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. لذلك معرفة الله مرتبطة بمعرفة الرسول، ومعرفة الله والرسول مرتبطة بمعرفة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. فإذا واحد ما يعرف الإمام ما يعرف هذه كلها ما يعرفها. وهذه النعمة من الله، نعمة الوجود ونعمة العقول لاستثمار الوجود، ونعمة العلم لتغذية العقول، ونعمة الإيمان لتوجيه العلم. والإيمان لا يكتمل إلا بولاية أهل البيت وولاية علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. بارك الله فيكم. أمير المؤمنين جالس في المسجد، وهذه خذوها معكم يا أحبة، ولاحظوا هذه المدرسة العظيمة، ولاحظوا أهل البيت اللي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. يتحدث وحوله الحسن والحسين سلام الله عليهم، فيتحدث عن كربلاء، يتحدث عن غاية الإنسان وهدف الإنسان في الحياة، يتحدث عن الأحرار النجباء الشرفاء اللي التصقوا بأهل البيت وحملوا راية الحق وساروا بها إلى العالم كله، يتحدث عنهم وأن النصر والانتصار لهم. ثم يتحدث عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، لأن كل الأئمة يتحدثون عن الإمام المهدي، ويتحدث عن علامات ظهور الإمام. في هالأثناء الإمام الحسين سلام الله عليه جالس والإمام الحسن جالس، وعندهم أبو الفضل العباس وكان طفلا صغيرا أيضا كان جالسا. فيقول الإمام الحسين يقول لأبيه أمير المؤمنين لوالده، يقول: يا أبا أنا عطشان. لأنه احتراما للمكان ما يصير الإمام الحسين يقوم من المكان والإمام يتحدث، يقول: أنا عطشان. فيسمع العباس سلام الله عليه أن الحسين يقول عطشان، فيقوم من مجلسه وهو طفل صغير، يذهب إلى أمه أم البنين، يقول: أماه إن أخي الحسين عطشان فأريد له ماء. فتقوم أم البنين تأخذ ركوة كبيرة تملأها ماء وتجعلها على رأس أبي الفضل العباس سلام الله عليه، فيأتي أبو الفضل حامل الركوة على رأسه إلى المسجد والماء يتصبب على كتفيه. فلما رآه أمير المؤمنين مقبل يحمل الماء للحسين صاح الإمام علي، قال: ولدي عباس أنت ساقي عطاشا كربلاء. فأعطاه الماء. شوف الموقف هذا. بعدين أخذه قبله وهمس في أذنه، قال: عباس نور عيني، يوم عاشوراء إذا وقفت على نهر العلقم لا تشرب من الماء وأخوك الحسين عطشان. أم البنين كانت تربي العباس تربية خاصة. أم البنين هاي المرأة اللي معروفة بقضاء الحوائج، باب من أبواب الله في قضاء الحوائج. والله خصوصا لما تقرأ لها سورة الحمد سورة الفاتحة وتهديها لها. باب من أبواب الله، رب العالمين جعلهم وسائل، يقول وابتغوا إليه الوسيلة. أم البنين كانت لما جيء بها إلى بيت أمير المؤمنين، تعرفون القصة، قالت لأبيها وإخوتها قفوا على الباب لا ترجعوا حتى أدخل الدار وأرجع إليكم. أبوها يقول لها لما يا ابنتي تدخلين الدار وترجعين وأنت زوجة أمير المؤمنين علي؟ قالت يا أبا أنا أدخل الدار لأسأل الحسن والحسين وزينب يقبلوني خادمة عندهم في البيت أم لا، إذا يقبلوني خادمة أكون عندهم خادمة بأبقى في البيت، إذا ما يقبلوني أنا أرجع وترجعوني معاكم. هؤلاء أبناء فاطمة، الآن فاطمة ما موجودة في البيت، فأنا راح أدخل. فتدخل بالفعل وتسأل الحسن والحسين وزينب. الإمام الحسين يقول لها أنت عزيزة، هذا بيتك، أنت عزيزة وغالية. فتجي أم البنين اللي أفنت كيانها في حب الحسن والحسين، شلون كانت تقيم هذا المعنى الكبير؟ وزينب ذاك اليوم لا زالت في مصائبها، هي زينب تركتها أمها وعمرها 5 سنوات، كان 5 سنوات بالليل تجلس وتبكي وتتوجه إلى أمها فاطمة، توجه وجهها تقول أمها فاطمة أنا الآن مشطت رأس أخي الحسين، مشطت رأسه ونام، تذكرها بالحسن والحسين، سرحت شعر أخي الحسين ونام الحسين يا أمه. فتجي أم البنين هنا تشوف هالبيت هذا العجيب. أبو الفضل العباس جاء أبو الفضل العباس، وهذه أيضا تحفة وذخيرة ذخرها علي أمير المؤمنين لولده الحسين ليوم عاشوراء. أبو فاضل هالرجل العظيم كان عالما فقيها ورعا متقيا عابدا، آثار السجود بين عينيه، وسيما جميلا بطلا، إذا ركب الفرس المطهم يعني العالية رجلاه تخطان في الأرض، هذا أبو فاضل باب الحوائج. الآن عمره 2 سنة، أمه أم البنين تحكي معاه تقول له عباس نور عيوني اسمع أنا أكلمك. يقول نعم يا أمه. تقول له اسمع حبيبي، إذا جلست بين يدي الحسين لا تتربع، اجلس القرفصاء، شلون تصلي تجلس للصلاة حبيبي؟ إذا جلست بين يدي الحسين لا تتربع، اجلس القرفصاء. يقول نعم يا أمه. قالت عباس بعد أوصيك وصية أخرى، إذا كلمت الحسين لا تقل له يا أخي، قل له يا سيدي. ووالله هذه الكلمة إن تقرؤوها شوفوها في كتب المقاتل لاحظوها، أن العباس لما جاءه العباس سلام الله عليه، لما جاءه الحسين صلوات الله وسلامه عليه وأراد حمله إلى المخيم قال ما تريد أن تصنع سيدي؟ هاي الكلمة لاحظوها، حسب المقتل شيخ عبد الزهر الله يرحمه كان يقرأها، قال سيدي ما تريد أن تصنع، ما قال له يا أخي، تقول له أنت لا تقل للحسين يا أخي، قل له سيدي، الحسين سيدك. وبالفعل بقت هذه عنده إلى أن وقع على نهر العلقمي. شاف ذيك الحالة، الآن واحد جاء يحمل رأسه، تصور أن واحد من الأعداء يريد أن يقتله يقطع رأسه، قال يا هذا أقسم عليك بمن تعبد إلا ما أمهلتني حتى يأتي إلي ابن والدي. وإذا الحسين يبكي قال أنا أخوك أبا الفضل، أنا أخوك الحسين نور عيني، كسرت ظهري يا أخوي، انكسر ظهري ولا أقدر أقوم، وصرت مركز يا أخوي لكل الهموم، يا أخوي استاحداني عقبك القوم، ولا واحد علي بعد ينظر، قد رام يلثمه فلم ير موضعا، لم يدمه عض السلاح فيلثمه. بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني انا اقرا الدعاء، وعدنا جوائز او هدايا نقدمها لهؤلاء الثلة الطيبة الذين جاءونا من الخارج من ألمانيا ومن مناطق أخرى وهم يحملون حب علي وفاطمة في قلوبهم وصوت الحسين على ألسنتهم، فتشجيعا لهم أساسا بقائكم أنتم هنا. هسه ما أدري لعله البرنامج تغير شنو، بارك الله فيكم. الجوائز إن شاء الله تعالى هذا أسماء الجوائز، هذول جائزتين ولا جائزة واحدة ما أعرف، مكتوب $500 لأحمد منصور وبعدين فلاح الشسمة، اللي كاتبين أيضا ما كاتبين يحتاج لهم مطبعة لازم يكتبون حتى واحد يقرأ خطهم ما تدري شنو يقولون، بس فلاح شوف فلاح الثويني الثويني الحمد لله رب العالمين، فلاح الثويني وأحمد منصور عبد الرزاق، هذول اثنين عندهم جوائز $500. وبعدين بالنسبة هذه شنو اللي الأخرى اللي موجودة، شيخ أبو طارق الله يبارك فيه والأخوان يمكن ما كاتبها إليها شكل بالغلط كاتبها، على كل حال الآن نحن ندعو وبعدين نوزع الجوائز على هؤلاء الطيبين، أو سمحت الشيخ إن شاء الله يوزعها عليهم وأعطوهم إياه. شوف بارك الله فيكم بارك الله فيكم بارك الله فيكم، هذا شيء حقيقة يعني تصور رمز رمز، هذا رمز. أنا أقرأ لكم، اسمعوا هذا الحديث لا تستعجلون، اسمعوا هذا الحديث. الإمام زين العابدين سلام الله عليه في موقف من المواقف يريد أن يبين لبعض الناس أن الإمام له أيضا حالات خاصة مثل حالات الناس في هالمكان هذا بالذات، فيقول لشخص أنه تعطي هذا 10,000 دينار، ذاك الشخص يقول له سيدي إذا أنت تكفل أنا أعطي 10,000 دينار. الإمام قال عندي أنا أدفع. الرجل قال أعطني عهدا، يعني أعطيني ورقة أو شيء يثبت أنك تكفل. مسكين هذا مسكين، ها كثير مسكين. فالإمام سلام الله عليه لابس عباءته فسل منها خيطا هكذا وأعطى لهذا الرجل، قال له هذا الخيط تحتفظ فيه. فهذا الرجل شاف خيط بسيط مع ذلك احتفظ به، فصار الوقت جاء الرجل يريد 10,000 دينار من الإمام السجاد. الإمام قال أين عهدنا، الخيط اللي أعطيتك يا وينه؟ قال والله ما أدري في سيدي يمكن ضاع. قال والله أنا لست ممن يستهان بذمته، إذا ما تجيب الخيط اللي أعطيتك يا ما تأخذ 10,000 دينار. يريد يربيه، أنت صورت خيط بسيط هذا ما إلى قيمة، هذا من الإمام سلام الله عليه رمز عظيم. شوف أنت تأخذ ذريرات من تراب الإمام الحسين سلام الله عليه. اليوم 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 أحد المؤمنات تكلمني بالتليفون تقول ذريرات من تراب الحسين أنا أعطيتها لامرأة مشرفة على الموت بالمرض الخبيث، ذريرات تقسم بالله وبالزهراء وتبكي، تقول بعد يومين الأطباء دهشوا وذهلوا أنه هاي المرأة ما فيها شيء أبدا، قامت من ذريرات تراب الحسين سلام الله عليه. فهذا كلامي على هالهدايا اللي قدموا لهم إياه، هذا رمز رمز، فالحمد لله قدموا لهم إياه وإحنا نشكرهم ونرجو منهم دائما يحضرون هنا حقيقة ونسمع كلامهم ونكون على اتصال معهم، مع الشيخ حسين الله يبارك فيه والدكتور محمد، الدكتور محمد we're going to be in touch with you إن شاء الله in the future، وبعدين الدكتور الثاني أبو طارق الله يبارك فيه. وأنا سمعت خطبتك اليوم وكانت رائعة، يعني كنت في قمة الإلقاء، كذلك الشيخ حسين كذلك الدكتور محمد الله يبارك فيكم، وإن شاء الله في المرات القادمة لما تجون تكونون بإذن الله، خصوصا الدكتور محمد أعطاني عهد قال أنه سيتقن اللغة العربية إن شاء الله بالمرة القادمة لما يقدم، لأن اللغة العربية معناه أيضا يخاطب الشعوب العربية والإسلامية بهذه اللغة وهي لغة القرآن. فأسأل الله لهم التوفيق بمحمد وآله الطاهرين. الشيخ نحسكم شي بعد الدكتور من والدكتور علي الذي جاءنا الليلة وهو جالس الله يبارك فيه بوجه نوراني وكان عند رواح للإمام الرضا وحصل معجزة كبيرة أنا ما أسبقكم فيها، إنما هو إن شاء الله بكرة يتحدث الله يبارك فيكم إن شاء الله، هو الليلة القادمة بإذن الله تعالى راح يتكلم ويخطب ويحدثكم عن الإمام الرضا وعن المعجزة التي كانت له مع الإمام الرضا، وهو من المستبصرين الذين فتح الله قلوبهم لهذا النور. فهنيئا لكم يا أحبتي، هنيئا لكم. لاحظوا هؤلاء يشوفون هذه الاجتماعات وهذه المجالس والقراءة والبكاء، هذا بالنسبة شيء عظيم جدا، لأن هذه الصورة ما موجودة في مكان آخر أبدا. لذلك نحن نرحب بكم جميعا. Let me tell you, you are very welcome here. You are very welcome here. I can't express myself now, but inshallah tomorrow night I'll tell you something about this message بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، 10 مرات يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وحبيبك وصفيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك يا رب العالمين. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى أمات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.